بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الطائفة الثانية من الطوائف التي استدل بها على حرمة الغنى هي الطائفة المفسرة لقوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. والطائفة المفسرة لهذه الرواية لهذه الآية المباركة تشتمل على مجموعة من الروايات، ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية اقتصر منها كما هو الحال في الطائفة السابقة على 5 من الروايات. الرواية الأولى التي أشار إليها الشيخ هي صحيحة ابن مسلم بحسب ما عبر رضوان الله تعالى عليه، وقد رواها ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار. وتلا هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر الآية المباركة. والكلام حول هذه الرواية تارة حول سندها وأخرى حول دلالتها. أما ما يرتبط بسندها فإن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد عبر عنها بالصحيحة، والحال أن سند هذه الرواية مشتمل على علي بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره، فما هو الوجه لتصحيح سند الرواية حينئذ؟ والجواب عن ذلك هو أن علي بن إسماعيل وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره إلا أنه في المقام قابل للتمييز، فنستطيع أن نميز من هو علي بن إسماعيل المذكور في سند هذه الرواية. والصحيح أنه هو علي بن إسماعيل ابن عمار، وعلي بن إسماعيل بن عمار عبر عنه النجاشي بأنه من وجوه من روى الحديث، من وجوه من روى الحديث، وكونه وجها في رواية الحديث يعني أنه من المعاريف عند الرواة، فكونه كذلك ومع ذلك لم يرد فيه قدح يدل على أنه في تمام الوثاقة، في غاية الوثاقة، بحيث أن الرواة كانوا يقصدونه لسماع الأحاديث منه، ولو لم يكن بهذا المستوى من الوثاقة لما كان وجها من وجوه الحديث. إنما الكلام كل الكلام في كيفية التمييز، يعني من ما هي القرينة التي ميزنا بها علي بن إسماعيل في المقام، فنقول بأن القرينة هي رواية ابن أبي عمير عنه، فإن علي بن إسماعيل الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو علي بن إسماعيل ابن عمار، وهو ثقة كما اتضح، فسند الرواية من ناحيته لا مغمز فيه. وأما بقية الوسائط المذكورة في الرواية في سند الرواية فكلها موثقة لا كلام فيها، فالصحيح أن الرواية صحيحة كما أفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه. بل لنا أن نترقى أيضا في المقام ونقول بأننا أصلا ها هنا لا نحتاج إلى تمييز علي بن إسماعيل من هو وهل هو الثقة أم غيره. لماذا؟ لأن الراوي عنه هو ابن أبي عمير، وابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقتين، فيعلم بأنه ثقتون سواء كان ابن عمار أو كان آخر، فلا نحتاج إلى التمييز أصلا. هذا هو الكلام فيما يرتبط بسند الرواية. وأما دلالة الرواية، فقد يقال بأن غاية ما يستفاد من هذه الرواية كما يستفاد من الروايات الآتية أيضا، يعني بقية الروايات الخامس، غاية ما يستفاد من هذه الرواية أو هذه الروايات هو إدراج الغناء ضمن لهو الحديث، فإن هذه الطائفة من الروايات تبين لنا أن الغناء إما هو لهو الحديث وإما هو من لهو الحديث، فإما هو أحد أفراده أو هو هو. فإذا غاية ما يستفاد من هذه الروايات هو هذا المقدار، أن الغناء من لهو الحديث، إلا أن هذا المقدار هل يفيدنا لإثبات حرمة الغناء مطلقا أو لا يفيدنا ذلك؟ قد يقال بأنه لا يفيدنا ذلك. لماذا؟ لأن الآية المباركة قد قالت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فعللت ذم من يشتري، بل فتحدثت عفوا عن حكم من يشتري لهو الحديث بهدف الإضلال، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فمن تتحدث عنه هو من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذا له عذاب مهين، هذا له عذاب مهين، من يشتري ليضل عن سبيل الله له عذاب مهين. إذن فالحرمة، حرمة لهو الحديث المستفادة من الآية المباركة، حرمة مضيقة، وهي حرمة لهو الحديث الذي يراد به الإضلال. وأما لهو الحديث الذي لا يراد به الإضلال فإنه لا يكون محرما بمقتضى هذه الآية المباركة، وبعبارة أخرى لهو الحديث الذي لا يراد به الإضلال، نحن ومقتضى الأصل فيه وهو أصالة البراءة. إذ أننا خرجنا عن هذا الأصل بهذه الآية المباركة، وما أخرجتنا عنه هذه الآية المباركة هو ماذا؟ له الحديث الذي يراد به الإضلال، وأما غيره فلا يزال باقيا تحت مقتضى الأصل. وإذا كان الغناء داخلا في له الحديث، فحينئذ نقول بأن الغناء إن كان يراد به الإضلال فهو ماذا؟ فهو حرام لدخوله في الآية المباركة، وأما إذا كان الغناء لا يراد به الإضلال فلا دليل على حرمته، وبالتالي فإن الآية المباركة لا يستفاد منها حرمة الغناء مطلقا كما يروم الشيخ قدس الله نفسه إثباته، بل غاية ما تدل عليه حرمة الغناء إن كان بقصد الإضلال وإلا فلا. وهذا الإشكال تبناه المحقق النراقي على الله مقامه الشريف في مستند الشيعة، حيث قال: فمدلولها، يعني الآية، حرمة الغناء الذي يشترى ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، وهو مما لا شك فيه، ولا تدل على حرمة غير ذلك مما يتخذه الرقيق القلب لذكر الجنة ويهيج الشوق إلى العالم الأعلى. وبالتالي فإن الغناء مثلا لو استخدم في قراءة القرآن أو استخدم في المراثي أو استخدم كما يدعي المدعون لتهدئة الأعصاب مثلا أو لغير ذلك، فإن هذه الآية المباركة لا تثبت الحرمة له. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية إنما يتجه ويكون تاما لو كانت اللام في ليضل هي لام التعليل أو هي لام السببية، فنقول بأن الأمر كما أفاد، بأن من اشترى لهو الحديث لعلة الإضلال لهذه العلة أو لسبب الإضلال لهذا السبب فإن له عذابا مهينا، وأما غيره فلا. ولكن لا تنحصر اللام بكونها سببية، لاحتمال أن تكون اللام في المقام لام العاقبة والنتيجة، فيكون معنى الآية المباركة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أي من يشتري لهو الحديث المضل بحسب العاقبة عن سبيل الله، إذ أن لهو الحديث له اقتضاء ماذا؟ له اقتضاء الإضلال، فعاقبته ونتيجته هي الإضلال، لا أن هذه اللام هي لام التعليل والسببية. ولعل هذا يمكن أن يستأنس له مثلا بما ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: الغناء رقية الزنا. فإن ظاهر هذه الرواية هو أن الغناء فيه اقتضاء للإضلال، فيه اقتضاء للانحراف عن الحق وعن الصراط المستقيم، الغناء رقية الزنا. وبالتالي فإن هذه اللام لام العاقبة، وإذا كانت لام العاقبة فهي تدل على حرمة الغناء مطلقا، لأن مطلق الغناء ماذا؟ له اقتضاء هذه العاقبة. ولكن لا يخفى أن الكلام بهذا المقدار هو لا يزال في حيز الدعوى، فإن المحقق النراقي رضوان الله تعالى عليه كما ادعى أن اللام، أو يستظهر من كلامه باعتبار أن كلامه مبني على ذلك وإلا هو لم يصرح به، أن اللام هي لام التعليل، فنحن ندعي في المقابل أن اللام هي لام العاقبة، فهي تلك دعوة وهذه دعوة، ولا مثبت لإحدى الدعوين أو معين لها على الدعوة الأخرى، فلا بد أن نخرج من حيز الادعاء إلى حيز الاستدلال. فما هو الدليل المعين لكون اللام في المقام لام عاقبة وليست لام تعليل؟ نقول بأن هذا الدليل يبتني على مقدمات ثلاث مختصرة. المقدمة الأولى هي أن الرواية صحيحة محمد بن مسلم قبل أن تتحدث عن إدراج الغناء في الآية المباركة تحدثت عن الغناء بشكل مطلق، فقال الإمام عليه السلام: الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار. ومن الواضح أن كلام الإمام عليه السلام كلام مطلق، فهو لا يتحدث عن فرد من أفراد الغناء أو نوع من أنواعه، بل يتحدث عن مطلق الغناء. الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار، وتلا هذه الآية. هذه مقدمة لا كلام فيها ولا نقاش. المقدمة الثانية، بل قبل أن أبين المقدمة الثانية أقول بأن الإمام عليه السلام في هذا المقطع من الرواية قد حكم على نحو الإطلاق بأن الغناء مما وعد الله عليه النار، فهو ليس محرما فحسب، بل هو من الكبائر باعتبار أن ضابطة الكبائر هي ما وعد الله عليه، توعد الله تعالى عليها بالنار والعقاب في كتابه. المقدمة الثانية هي أن الغناء سواء كان تغنيا أو كان استماعا، يعني بلحاظ الفاعل أو بلحاظ المفعول، بلحاظ مغني أو بلحاظ المستمع، الغناء لأجل الإضلال فرد نادر، باعتبار أن أكثر المغنين والمستمعين للغناء لا هم لهم إلا الطرب واللهو وإشباع ملذاتهم وشهواتهم، وأما الإضلال فإنه غير ملتفت إليه عندهم أصلا، كل همهم هو الشعور بالشهوة، الشعور بالطرب، الشعور بالخفة، وأما الإضلال فهو غير ملتفت إليه أصلا. يعني لا يوجد أحد يغني لأجل مثلا لأجل أنه يريد أن يضل أو يضل، مثلا يريد يغني لأجل أن يزني، أصلا هذا لا يأتي في باله، أو يستمع الغناء لأجل أن ينحرف مثلا، لا يأتي هذا في ذهنهم، بل كل ما يحضر في ذهنهم هو التلهي والطرب والنشوة وما شاكل ذلك. فالغناء لأجل الإضلال فرد نادر. المقدمة الثالثة هي أن الأصوليين قد ذكروا بأن حمل المطلق على الفرد النادر مستهجن، ومرادهم من الاستهجان والاستهجان العرفي، فإن المتكلم إذا تكلم بكلام مطلق، تكلم بكلام عام واستخدم فيه صيغة العموم وصيغة الإطلاق، ثم تبين للمخاطبين بأن مراد المتكلم من هذا الكلام الذي استخدم فيه صيغة العموم مراده منه فرد نادر جدا يكاد أن يكون كالمعدوم، فإنهم يستهجنون منه ذلك ويقولون إذا كان يريد الفرد النادر كان المفترض أن يخصه بالكلام لأنه فرد نادر يكاد أن يكون غير ملتفت إليه، فعدوله عن تخصيصه بالكلام إلى استخدام صيغة العموم وصيغة الإطلاق التي تفيد الشمول لجميع الأفراد مستهجن عند العرف بلا ريب. خب، إذا لملمنا هذه المقدمات الثلاث نقول بأن غرض الإمام عليه السلام حينما قال الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار، غناء مراده صلوات الله وسلامه عليه من هذه العبارة ما هو؟ أراد إدراج الغناء الذي تحدث عنه بشكل مطلق، أراد إدراجه في ماذا؟ في لهو الحديث، ليثبت أن الغناء الذي تحدث عنه بشكل مطلق مما وعد الله تعالى عليه النار، باعتبار أن آية قالت في النهاية ماذا؟ وله أولئك، عفوا، أولئك لهم عذاب مهين. فالإمام أراد من ذكر تلك الكبرى الغناء أراد الإمام عليه السلام من ذكر تلك العبارة أن يدرجها ضمن هذه الكبرى، أولئك لهم عذاب مهين، تمام أو لا؟ حينئذ نسأل، نقول بأن مراد الإمام عليه السلام حينما قال استخدم صيغة الإطلاق وقال الغناء مما وعد الله عليه النار، أراد إدراج مطلق الغناء في لهو الحديث، أو أنه أراد إدراج الغناء الذي يكون لأجل إضلال الفرد النادر؟ إن كان قد أراد إدراج الفرد النادر فالاستهجان الطارئ على مسألة حمل المطلق على الفرد النادر أيضا وارد في المقام، إذ أنه تكلم بكلام مطلق قاصدا إدراجه في الآية المباركة ليرتب الحكم عليه، والحال أن مراده من هذا الكلام المطلق ماذا؟ فرد نادر، يريد إدراج فرد نادر، لا شك أن هذا يعمه حكم الاستهجان. وإن قلتم أراد إدراج مطلق الغناء فلا بد أن تحمل اللام حينئذ ماذا؟ على لام عاقب لا على لام تعليل، لأن التحفظ على إطلاق الغناء من ناحية وعلى كون اللام لام التعليل مما لا يجتمع، فلا بد من رفع اليد عن كون هذه اللام يعني عن هذا الاحتمال وتعيين الاحتمال الآخر. وإذا ثبت أن اللام هي لام العاقبة فحينئذ تدلنا الآية المباركة على حرمة مطلق. فدلالة الآية المباركة على ذلك تكون تامة، يعني الآية بضميمة الرواية طبعا. هذا ما يرتبط بالرواية الأولى. الرواية الثانية رواها ثقة الإسلام الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغناء مما قال الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ولا مغمز في سند هذه الرواية إلا من ناحية مهران بن محمد فإنه لم يوثق، ولكن هذا المغمز مدفوع برواية ابن أبي عمير عنه، بل إن ابن أبي عمير بحسب ما ذكره النجاشي في كتابه هو الراوي الوحيد لكتاب مهران بن محمد، فمهران بن محمد من أصحاب الكتب والراوي الوحيد لهذا الكتاب هو ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، فهو لم يروي عنه هذه الرواية فحسب، بل روى عنه مطلق كتابه، وهذا مما يضاعف في وثاقته. فالرواية من ناحية السند لا كلام فيها، ومن ناحية الدلالة الكلام فيها هو كلام في سابقتها. وأما الرواية الثالثة فقد رواها في الكافي أيضا بقوله عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء فقال هو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فالرضا صلوات الله وسلامه عليه يروي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ولا كلام لنا في دلالتها فإنها كسابقتيها، ولكن الكلام في سندها وليس الكلام من ناحية العدة من الأصحاب، إذ أنه قد حقق في محله بأن العدة من الأصحاب في كلام الكافي تطلق على مجموعة من الأجلاء ومنهم الثقات، فلا كلام من هذه الناحية، ولا كلام أيضا في الرواية أو في سندها من ناحية الوشاء، فإنه الحسن الوشاء وهو ثقة لا كلام فيه، وإنما الكلام كل الكلام من ناحية سهل بن زياد، إذ أن سهل بن زياد قد بل تعارض فيه التوثيق والتضعيف بشكل مستحكم جدا ولذا وقع فيه الكلام بين الأعلام، فبين من بنى على أن الأمر في سهل سهل كما هو نص عبارة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وبين من بنى على أن الأمر في سهل ليس بسهل كما هو نص عبارة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. ولكن الصحيح بأن سهلا مما تعتمد رواياته، وإن كان في شخصه كلام إلا أن روايات سهل بن زياد محل اعتماد، وتفصيل ذلك في محل، يعني لو أردنا أن نتوقف عند سهل بن زياد فإننا نحتاج إلى درس كامل ولا ندري هل نستوفيه أم لا أيضا، ولذلك نكتفي بهذه الإشارة. فالرواية من ناحية السند أيضا تامة أو معتمدة، بعبارة أخرى معتمدة. الرواية الرابعة أيضا رواها في الكافي الشريف قائلا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن الحسن بن هارون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري. أيضا الكلام في هذه الرواية بما يرتبط بما نحن فيه طبعا، وهو كونها مفسرة للنص للآية القرآنية، وإلا من حيث الجهات الأخرى الغناء مجلسون هنا كلام آخر، وإنما الكلام من هذه الناحية فقط هو الكلام في سابقاتها فلا كلام جديد. ويبقى الكلام من ناحية سندها، ولا وجه للتأمل في سند الرواية من ناحية مهران بن محمد لما تقدم، فيبقى التأمل من ناحية الحسن ابن مهران فإنه مجهول لم يوثق. ولكن ذلك أيضا لا يطعن بسند الرواية أو لا يطعن بصحة الرواية. لماذا؟ لأن ابن أبي عمير، لأن الرواية قد صح سندها إلى ابن أبي عمير، إذ الراوي عنه هو علي بن إبراهيم عن أبيه، فالرواية قد صح سندها إلى ابن أبي عمير، وابن أبي عمير من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنه. وبما أن هذه الرواية قد صحت عن ابن أبي عمير فهي داخلة في الإجماع، إجماع الطائفة على تصحيحها، فلا ينظر إلى من جاء من بعده ومنهم الحسن بن مهران، فلا يضر وجوده بسند الرواية ويحكم باعتبارها. لو كان شيخ أحمد موجودا لظهر له الفرق بين المطلبين اللذين كان مختلطين بالنسبة له. الرواية الخامسة رواية عبد الأعلى المتقدمة المروية عن معاني الأخبار، ذكرناها في الطائفة الأولى، فإن هذه الرواية قد أدرجت الغناء في آيتين من الآيات القرآنية، فأدرجت الغناء في الآية المتقدمة واجتنبوا قول الزور، وأدرجت الغناء في الآية التي نحن بصددها الحالية، حيث ورد عن عبد الأعلى بنفس السند المتقدم قال قلت قوله عز وجل، بعد سؤاله عن الآية السابقة قال قلت قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال منه الغناء، ودلالتها هي نفسها الدلالة حذو القذة بالقذة، وأما سندها فقد تقدم بأنه ضعيف لوقوع بعض المجاهيل فيه الذين لا سبيل لتوثيقهم، ولكن ضعف هذه الرواية من بين الروايات الخمس لا يضرنا شيئا. هذا تمام الكلام حول الطائفة الثانية، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول الطائفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.